الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام أنتم بخير. وأسأل الله جل وعلا أن يعيد هذه الأيام على المسلمين والإسلام وهم في عز وأمن ورخاء ورفعة في هذه الحياة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد الحجيج إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين، قد غفرت لهم ذنوبهم وقبلت منهم أعمالهم ونسكهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا وكل القائمين في هذه القناة لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يتقبل من الجميع عملهم وسعيهم، وأن يشكر لهم مساعيهم، وأن ينفع بهذه القناة كل من نظر إليها واستمع إليها، وأن يجنبنا جميعا الزلل والخطل. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وذرية صالحة، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه في باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، يقول: وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، وهيب أو وهيب ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة بن كعب الزهري، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تقدم كان قديم الإسلام رضي الله تعالى عنه، وأسلم وهو ابن 17 سنة رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: حدثنا عمرو بن عون، وهو ابن أوس الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، وهو الواسطي الطحان، عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، قال: سمعت سعدا، يعني ابن أبي وقاص أبا إسحاق رضي الله تعالى عنه، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان ذلك في سرية بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لملاقات عير لقريش، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة قبل بدر. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك السرية، فالتقوا المشركين في رابغ، ولم يكن بينهم مسايفة، وإنما تراموا بالنبل، فكان سعد رضي الله تعالى عنه أول من رمى بسهم في تلك السرية أو من تلك السرية، وهي كانت أول لقاء بين المسلمين والمشركين، وهذه منقبة لم يشاركه فيها أحد، حيث كان أول من رمى بسهم في سبيل الله. يذكر ذلك رضي الله تعالى عنه، لا يذكره متعاليا متكبرا مانا بعمله هذا، بل رادا على من طعن فيه مبينا لمناقبه وفضائله وأعماله رضي الله تعالى عنه، يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط. فقوله رضي الله تعالى عنه: وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المعية، معية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أرفع الفضائل والمناقب التي نالها إنسان في هذه الحياة بعد الأنبياء والمرسلين، هي معيته لرسول أو نبي. فما بالكم إذا كانت هذه المعية لرسول خير البشرية صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، خير البشرية بعد الأنبياء الصحابة، رسولهم ورسول هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحبة والمعية له صلى الله عليه وسلم من أرفع الفضائل والمناقب. محمد رسول الله والذين معه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة مع النبي، يبايعون النبي، يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب والسلام، في الأمن والرخاء والخوف والفزع، في الفقر والغنى، في القلة والكثرة، في كل الأحوال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يصلون خلفه، يستمعون إلى القرآن من فيه صلى الله عليه وسلم، يمتثلون أوامره، يقتفون أثره، يتبعونه في حركاته وسكناته، يذبون عنه ويدافعون عنه، يجاهدون بين يديه. ولقد قال ابن المبارك وغيره من العلماء عن هذه المعية والصحبة والخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشهد من المشاهد، لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: أين عمر من معاوية؟ لمشهد شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، ليدل على شرف هذا الخروج وهذه المعية وتلك المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسعد بن أبي وقاص يقول رضي الله تعالى عنه عن حاله وحال الصحابة معه، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم كانوا يخرجون معه للغزو، غزو المشركين الذين عاندوا وأبوا واستكبروا على الإسلام ورفضوا الانقياد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المشركين في سائر الجهات يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا يدعوهم إلى الجزية ويعيشون تحت راية المسلمين في أمن على أرواحهم وأعراضهم ودمائهم، فإن أبوا ورفضوا واختاروا القتال قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهي آخر مراحل الدعوة، الدعوة بالتي هي أحسن للإسلام، ادخلوا في السلم كافة، فإن أسلموا وآمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن أبوا يدعون إلى دفع الجزية، وهي ضريبة للحصول على الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ديارهم وأموالهم وأعراضهم. فإن رفضوا وأبوا ذلك كله وأعلنوا التمرد والحرب استعان بالله وقاتلهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوات ويرسل سرايا، والغزوة التي على رأسها النبي عليه الصلاة والسلام، والسرية التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد كان في أول سرية أرسلها النبي، وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله، وخرج مع النبي أو كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه، حتى إنه يصف حاله وحال الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كان يعتريهم الجوع وقلة ذات اليد من طعام وأحيانا من ماء وشراب ورواحل وغير ذلك، حتى إنهم كانوا يضطرون إلى أكل ورق الشجر، ورق السمر الذي هو ورق جاف قليل الماء والرطوبة، كانوا يأكلون ورق الشجر حتى إن ذلك يعود عليهم كما قال رضي الله تعالى عنه في غير هذا اللفظ: حتى تشققت أشداقنا من شدة ما يأكلون ويبس ما يطعمون من أوراق الشجر. فإذا أراد أحدهم الخلاء يضع كما تضع الشاه وكما يضع البعير، يضع شبيه هذه الأنعام، يضع بعرا كبعر البعير وبعر الشياه جافا يتفتت، لأنه لا رطوبة فيما يطعمون ولا دسومة فيما يأكلون، إنما هو ورق الشجر، الشجر الجاف قليل الرطوبة، يدفعون به ألم وحر الجوع. حتى إن أحدنا يقول رضي الله تعالى عنه: حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلط، يضع بعرا لجفاف ويبس ما يضع ولشدة وجفاف ما يأكلون رضي الله تعالى عنهم. يذكر هذه كمقدمة ردا على أولئك الذين طعنوا فيه من بني أسد، يبين مكانته وفضله رضي الله تعالى عنه ومنزلته وأين هو من الإسلام، حتى لا يتكلم فيه متكلم من أولئك الذين لم يكونوا من الصحابة ولا من المنصفين في الأحكام والأقوال. أول من رمى بسهم في سبيل الله يغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة، حتى يضطر مع من اضطر من الصحابة إلى أكل ورق الشجر. فهل مثل هذا الإنسان الذي تحمل تلك المشاق وبذل تلك الجهود للدفاع عن رسول الله ولنشر دين الإسلام، هل مثل هذا يطعن في دينه؟ حاشا وكلا. يقول رضي الله تعالى عنه: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، تعيرني وتنتقصني وتتهمني في الإسلام، وكان سبب ذلك أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسعد كما تقدم أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بينهم حينما طعن وقرب أجله رضي الله عنه. ثم قال عمر: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به الخليفة من بعدي. يعني إن اخترتم سعدا أميرا فهو أهل لها، وإن لم تختاروه فليكن وزيرا مستشارا يستعين به من تولى الأمر، فإني لم أعزله تهمة له، لما شكى أهل الكوفة سعدا، والحديث رواه البخاري في غير هذا الموضع مطولا، أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه حتى إنهم قالوا لا يحسن يصلي. سبحان الله، سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، الغازي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جمع له النبي عليه الصلاة والسلام أبويه في غير موطن، فقال له كما في أحد: ارم سعد، فداك أبي وأمي، رضي الله تعالى عنه. وقال له: ارم سعد أيها الغلام الحزور، أي الحصيف القوي الشجاع المقدام الذكي، فداك أبي، كيف يكون هذا مطعونا فيه، كيف يطعن في دينه؟ قالوا لا يحسن يصلي. فلما بلغت هذه الشكاية إلى عمر رضي الله تعالى عنه، عزله وأمر عليهم عمار بن ياسر. وأهل الكوفة قديما وحديثا أهل فتنة، لم يقروا أميرا في إمارته، ولم يخضعوا له ويستسلموا له في طاعته. وكانت أشهر المواقف منهم مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذين بايعوه ورضوا إمارته وحرضوه على قتال من خالفه، ثم خذلوه وفي النهاية قتلوه، وخذلوا ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه والحسين وقتلوه، وغير ذلك من المواقف التي كانت من أولئك. كلما جاءهم أمير طعنوا فيه. فهذا سعد رضي الله تعالى عنه شكاه أهل الكوفة حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي، فعزله عمر واستعمل عليهم عمارا وأرسل إليه، فجاءه سعد فقال: هؤلاء شكوك في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه رجالا يسألون عنه، فأتوا المساجد يسألون أهل المساجد، فكلهم أثنوا خيرا حتى أتى مسجد بني عبس، فقام منهم رجل يقال له أبو قتادة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، يطعن فيه، يطعن في دينه، في شجاعته، في أمانته، حيث لا يخرج بالسرية يطعن في شجاعته، في نفسه يتهمه بالجبن. وما كان سعد جبانا رضي الله تعالى عنه، وما تخلف عن غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين يديه كما ذكرنا في غير غزوة والنبي يقول له: ارم سعد فداك أبي وأمي، ارم سعد فداك أمي، ارم أيها الغلام الحزور، كما في صحيح مسلم، كيف يطعنون في شجاعته ويقولون لا يخرج بالسرية. وقد كان سعد مفتاحا للخير رضي الله تعالى عنه، فهو الذي ولاه عمر على الجيوش التي سيرها لقتال الفرس، فهزمهم رضي الله تعالى عنه في القادسية، وفتح المدائن، مدائن كسرى بالعراق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أسس الكوفة التي طعن فيه من طعن منها رضي الله تعالى عنه، وولاه على العراق كلها رضي الله تعالى عنه. وما ذلك من عمر إلا لأنه يرى سعدا أهلا للإمارة، بل لإمارة المسلمين عامة كما تقدم، إن أصابت الإمرة سعدا وإلا فليستعن به الأمير من بعد. طعن في شجاعته وطعن في أمانته حيث لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، طعن في دينه ثلاث طعونات. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: وكان سعد مستجاب الدعاء. والحديث المشهور الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، الحديث لا يصح إسنادا، وإن كان طيب الطعام سببا لقبول الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأن يستجاب لذلك أي أن كسب الحرام وأكل الحرام ولبس الحرام موانع تمنع قبول الدعاء. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، لا يصح إسنادا، وإن كان المعنى ثابتا صحيحا. فلا يصح ولا يجوز أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، جزما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال ذلك لسعد رضي الله تعالى عنه. كان سعد مستجاب الدعاء، فلما ظلمه واعتدى هذا الظالم عليه وطعنه بتلك الطعونات، قال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا في دعواه، قام رياء وسمعة، يريد أن يظهر وينتشر أمام الناس ويرتفع أمام الناس، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. ثلاث دعوات مقابل تلك الاتهامات الثلاثة. فكبر هذا الرجل وشاخ حتى رآه بعض التابعين في زمان التابعين شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، ويقول شيخ مفتون: أصابتني دعوة سعد، أو أصابتني دعوة الرجل الصالح. الشاهد أن سعدا ذكر هذا عن نفسه رضي الله تعالى عنه ليبين أن تلك الطعونات والاتهامات كذب. أول من رمى بسهم في سبيل الله، يخرج في السرايا في الغزوات مع رسول الله، يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم تفدية أبويه صلى الله عليه وآله وسلم، سعد يتهمونه في كل شيء، حتى قال له عمر: يقولون إنك لا تحسن تصلي. قال: أنا؟ أما أنا فما أخرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، أصلي بهم العشي أو الظهر، فأركد في الأوليين، يعني أطيل القيامة والقراءة والركوع في الركعتين الأوليين، وأخف أو أحذف في الأخريين، أطيل الصلاة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وأخف الصلاة في الركعتين الثالثة والرابعة. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني سعدا، أي لا أظن بك إلا أنك ما تخرم، أي ما تخالف وما تغير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صلاته، ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. عزله عمر لا لتهمة كما قال: فإني لم أعزله لتهمة، إنما إخمادا للفتنة، لأن الشعب أو الرعية في تلك البلدة سيثورون ويهيجون، ولا يريد عمر رضي الله عنه أن تتفرق الكلمة. سعد أمير وأهل للإمارة، هم لا يريدونه، فعزله وولى عليهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، فعزله عمر رضي الله تعالى عنه، واستعمله بعد ذلك كما ذكرنا على العراق كلها، وكان يريد أن يكون خليفة المسلمين من بعده رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك كله يقول سعد: أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، تعيرني وتطعن في ديني وتطعن في عرضي وتطعن في أخلاقي وأمانتي، لقد خبت إذن وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. يقول: إن كان أولئك يطعنون في، وإن كانت تلك الطعونات ثابتة حقا في نفس الأمر، لقد خبت إذن وضل عملي وضل سعي وضل ما أنفقته وبذلته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصحابة لا يغيرون شيئا كانوا عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. رضي الله تعالى عنهم جميعا، الصحابة جميعا، ومن بينهم ويقدم بين أيديهم أولئك العشرة المبشرون بالجنة، أولئك الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أولئك الذين شهدوا بدرا، أولئك الذين شهدوا بيعة الرضوان، أولئك الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال يصلون خلفه، كيف لا، وهم الذين إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يدعو النبي فيقولون جميعا آمين. كيف نطعن في هؤلاء؟ سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اهدنا الصراط المستقيم إلى قوله ولا الضالين، فيقول سعد آمين، فيستجيب الله عز وجل دعاءه ودعاء المؤمنين من الصحابة على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نطعن في أمثال هؤلاء؟ كيف يطعن أولئك الأراذل في حياتهم وبعد مماتهم وفي هذه العصور في أولئك الأعلام الذين لم يوجد لهم نظير على ظهر الأرض، ليس في الحواريين ولا قبل الحواريين أمثلة تماثل أو تقارب هذه الأمثلة في الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. سعد بن أبي وقاص واحد من أولئك الذين نالوا تلك المناصب، المناصب الدينية، المناصب التي نصبهم الله عز وجل إياها، والدرجات التي رفعهم الله سبحانه وتعالى إليها. سعد واحد من أولئك الفحول الكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي فتح الله عز وجل على يديه كثيرا من قلوب العباد والبلاد، كما ذكرنا هزم الفرس في القادسية وهو أمير ذلك الجيش، وفتح المدائن كما ذكرنا، مدائن كسرى في العراق، وأسس وخط الكوفة التي صارت دارا للإمارة بعد ذلك. رضي الله تعالى عن سعد وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سعد كان ممن اعتزل الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، تلك الفتنة التي وضع السيف فيها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعتزلها سعد ولزم بيته رضي الله تعالى عنه. وكان سعد بارا بأمه، وهو الذي نزل فيه قول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حين أسلم رضي الله تعالى عنه. وكان معروفا لدى العرب جميعا أنه من أبر الناس بأمه، فلما سمعت أمه بإسلامه قالت: لا آكل ولا أشرب ولا أجلس ولا أنام حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه أعظم من حبه لأمه، وكان بره بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدينه أعظم من بره بأمه، وكان رضا الله رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام أرجى له وعنده من بر أمه التي هددته بأن لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تجلس ولا تستظل حتى يعير، وحتى تقول العرب هذا عاق بأمه وهذا قاتل أمه. فقال لها سعد رضي الله تعالى عنه: والله يا أمي لو كانت لك سبعة أنفس خرجت الواحدة تلو الأخرى حتى أكفر بمحمد ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأت صلابته وشدته وحرصه على دينه رضي الله تعالى عنه رجعت وأكلت وشربت. وكان سعد رضي الله تعالى عنه سيدا من السادات، كان رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا من السابقين الأولين للإسلام، وهو ابن السابعة عشرة من عمره رضي الله تعالى عنه. توفي رضي الله تعالى عنه في سنة 58 أو 54 أو غيرها، اختلف العلماء في سنة وفاته رضي الله تعالى عنه، وكان آخر المهاجرين موتا رضي الله تعالى عنه عن سعد وعن سائر الصحابة وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع. والأصهر هم أقارب المرأة والرجل، لكن بعضهم خصه بأقارب المرأة الأصهار، أقارب المرأة أصهار، والبعض يعمم ويقول أقارب المرأة أصهار الرجل وأقارب الرجل أصهار المرأة. والمراد بهم هنا من تزوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقارب المرأة أقارب الرجل أصهار النبي الذين تزوج منهم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين صاهروا النبي عليه الصلاة والسلام أبو العاص ابن الربيع، ابن ربيعة ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وكان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو العاص اختلف في اسمه، وأشهر الأقوال أن اسمه مقسم، أشهر الأقوال أن اسمه مقسم رضي الله تعالى عنه. أبو العاص ابن الربيع أسر يوم بدر ففادته زينب رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه، ثم أسر بعد ذلك ودخل الإسلام رضي الله تعالى عنه وعن زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم أبو العاص ابن الربيع، ومنهم علي بن أبي طالب الذي تزوج بفاطمة، ومنهم عثمان الذي تزوج برقية وأم كلثوم بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم قبل ذلك ما يخص عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ويبقى من أولئك الأصهار أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كبرى بناته رضي الله تعالى عنها، وهي أم أمامة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها وهو في صلاته، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ركع وضعها، وإذا رفع حملها، وإذا سجد وضعها، صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون بصلاته، وهذا دليل على أن الحركات لو كثرت وزادت إذا كانت في مصلحة لا تضر الصلاة ولا تفسدها ولا تنقصها، كما يقول بعض الفقهاء أو المذاهب أن الحركات لو كانت 3 حركات بطلت الصلاة، وهذا قول ليس عليه دليل. فلا شك أن حمل أمامة في القيام ووضعها في الركوع والسجود وغير ذلك حركات كثيرة تزيد على 3 حركات بكثير، وكذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على المنبر فقرأ وركع ورفع وهو على المنبر، ثم إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم قام ورقى المنبر فقرأ وركع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرة صلى الله عليه وسلم فسجد في أصل المنبر. هذه حركات كثيرة. الشاهد أن أمامة بنت زينب بنت أبي العاص بن الربيع صهر النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها وهو في صلاته. قال حدثنا أبو اليمان الحاكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي، وحديث أبي اليمان عن شعيب مناولة، لم يسمع منه مشافهة أحاديث إلا حديثا أو حديثين، وبقية روايته عنه وأحاديث عنه أخذها منه مناولة. والمناولة هي أن يناول الشيخ التلميذ كتابه أو حديثه، يقول هذا كتابي، أو يعرف أنه كتابه فيعطيه إياه، أنه ما بيده وما يعطيه هذا حديث شيخه، إما أن يعطيه ويقول له هذا حديثي أو هذا كتابي ويأذن له في نسخه، وإما أن يقول له هذا حديثي أو كتابي فرويه عني، أجزتك أن ترويه عني، وهذه أرفع أنواع الإجازات المناولة المصحوبة بالإجازة. فكان شعيب ناول أبا اليمان حديثه مناولة فأخذه منه وحدث به عنه، ولذلك دائما يقول أخبرنا شعيب لا يقول حدثنا، لأن في الاصطلاح كما تقدم في كتاب العلم من سمع الحديث من لفظ الشيخ له أن يقول حدثني أو حدثنا أو سمعت، حدثني أو حدثنا أو سمعت، حدثني إذا سمع الحديث وحده وحدثنا إذا سمعه مع جماعة أو سمعت. أما إذا ناوله أو أجازه يقول أخبرنا، وإذا كانت إجازة من غير مناولة يقول أنبأنا، ولو بين وقال أخبرنا مناولة أو أجازني مناولة أو ما إلى ذلك لكان أولى، لكن الاصطلاح صار خاصا بهذه الألفاظ والصيغ لتلك الحالات من حالات التحمل. فأبو اليمان دائما يقول أخبرنا شعيب لأن حديثه عنه كما ذكرنا مناولة. قال أخبرنا شعيب عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبو بكر الزهري الإمام رحمه الله أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أميرا له عمر، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان الزهري من صغار التابعين. قال حدثني علي بن حسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله تعالى عنهم، قال حدثني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل. علي بن أبي طالب زوج فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بنت أبي جهل، وأبو جهل أعدى أعداء الإسلام وأعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، عدو الله، خطب علي بنت أبي جهل، وكان علي لا يعرف أن ذلك يؤذي فاطمة، يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الإباحة، له أن يتزوج من شاء من النساء، فخطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، تثير النبي صلى الله عليه وسلم وتهيجه على علي في هذه القضية، يقولون أي تعني قومك يعني قريش، يقولون إن محمدا لا يغضب لبناته، ولو كان يغضب لبناته لغضب من هذا الصنيع من علي رضي الله تعالى عنه الذي يريد أن ينكح بنت أبي جهل، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، ولم ينكح بعد إنما خطب فقط، لأن النكاح لا يطلق إلا على الزواج إما بعقد أو بعقد مع البناء. فسمت فاطمة الخطبة نكاحا لأنه يريد النكاح بعد الخطبة سينكح، فقالت وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، تثير النبي عليه الصلاة والسلام بالمقدمة كما ذكرنا إن قومه يزعمون أنه لا يغضب لبناته، كيف وكل أب يغضب أشد الغضب لبنته إذا أوذيت، لأبنائه عموما والبنت خاصة، فالبنت ضعيفة رحيمة رقيقة قريبة للوالد، فأي شيء يؤذيها يؤذيه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم البشر، أرحم البشر صلى الله عليه وآله وسلم بآل بيته المسلمين وبعامة المؤمنين الذي هو رحمة مهداه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداه، والمهداه بالكسر أفصح من مهداه، فهو آلة الهداية للبشرية بسبب الرحمة التي أرسل بها صلى الله عليه وسلم، إنما أنا رحمة مهداه. ولما قبل بعض أبنائه وعنده الأقرع بن حابس يقول له أو تقبلون صبيانكم، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أرحم البشر عليه الصلاة والسلام، كيف لا يغضب لابنته التي هي بضعة منه صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي جزء منه صلى الله عليه وآله وسلم، التي إذا أوذيت تأذى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا تألمت تألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما يريبها رضي الله تعالى عنها، تثير النبي عليه الصلاة والسلام على علي وتحرك الرحمة والرأفة وهي دائمة بقلبه صلى الله عليه وسلم، تقول له يزعم الناس ويزعم قومك وأهلك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فثار النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر بهذا الموقف وبهذه الكلمات، فقام خطيبا صلى الله عليه وسلم، قال المسور فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول، يعني بعد أن قام وابتدأ بخطبته وتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع، وهو زوج زينب كما تقدم ابن عبد شمس، أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، فترك علي الخطبة. الشاهد من هذا الحديث مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص ابن الربيع، فقال: أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني ووعدني ووفى لي. كما تقدم حينما أسر ببدر فدته زينب رضي الله تعالى عنه، وحينما أسر بعد ذلك مرة أخرى أطلق النبي عليه الصلاة والسلام سراحة على أن يرسل إليه بزينب مهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيرسلها إليه بعد أن يرجع إلى مكة، فكان صادقا وفيا بوعده مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أسلم بعد ذلك كما تقدم. فهذا الموقف هو الذي يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات: حدثني فصدقني ووعدني فوفى. كان وفيا بوعده، إشارة إلى أن عليا رضي الله تعالى عنه لا بد أن يكون ضمنا وعد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يؤذيه في فاطمة وألا يأتي ما يريبها. فقال منوها بموقف أبي العاص، مذكرا منبها عليا رضي الله تعالى عنه أن يتعامل بمثل ما تعامل به أبو العاص رضي الله تعالى عنه حينما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ووفى له بوعده. فعلى علي أن يكون كذلك، أن يكون كذلك، لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بإذاء فاطمة ولا يأتيها منه ما يجعلها تهيج حتى تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يزعم قومك أنك لا تغار، لا تغضب، لا تتألم، لا تتأذى لإذاء بناتك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صهرا له، ذكر أبا العاص ابن الربيع الذي كان صادقا في حديثه وفيا في وعده، إشارة إلى علي ألا يؤذيه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول مبينا موضحا مراده عليه الصلاة والسلام: وإن فاطمة بضعة مني، جزء مني، والجسم يتألم لآلام أي عضو منه، ففاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسيئها، ما فعل علي أو ما يريد أن يفعل علي من الزواج ببنت أبي جهل. والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يريد علي أن يطلق فاطمة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا السياق: لو أراد علي أن يطلق فاطمة ويبقي على بنت أبي جهل فهذا له، أما تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون، لأنه كم آذى النبي عليه الصلاة والسلام وكم تتأذى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي التي رأت مشهدا من تلك المشاهد التي آذى فيها أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جارية حديثة حينما أمر أبو جهل من يأتي بسلى جزور بني فلان ويضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد عند البيت، فتضاحك أبو جهل والمشركون معه عند أن فعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى إنسان فاطمة وأخبرها الخبر، فجاءت وأماطت الأذى عن رسول الله وأقبلت على أولئك تسبهم: كيف ترى ابنة هذا الذي آذى أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في بيت واحد تحت رجل واحد، النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك، يمنع من أن تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله، وإن كان الأمر مباحا، إلا أن ذلك يؤذي النساء ويؤذي فاطمة خاصة، ويؤذيها زيادة في التخصيص أن تكون تلك المرأة بنتا لذلك الرجل الذي آذى أباها والذي تعرض له بالإيذاء في مواقف شتى، فتتأذى فاطمة ويتأذى النبي عليه الصلاة والسلام بإيذائها ويألم لألمها رضي الله تعالى عنها. يقول: فترك علي الخطبة. سبحان الله، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك، إنما خيره، قال له: لو أردت أن تأخذ تلك فتطلق فاطمة لأنها تتأذى لذلك وتتألم لذلك. فما كان من علي رضي الله تعالى عنه إلا أن اختار رضا رب العالمين أولا، رضا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، رضا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وليس ذلك دليلا أو فيه حجة على تحريمي وامتناع كثير من الرجال من الزواج بالمرأة الثانية، لأن الأولى تتألم وتتأذى، وهذا أمر جبلت عليه سائر النساء، ولكن ذلك صيانة لرسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعدم إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ذلك على الإطلاق، وإنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا غضب غضب الله لغضبه، وإذا غضب الله على عبد لم ينل خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. عرف ذلك كله علي رضي الله تعالى عنه، فبادر وأسرع بترك تلك الخطبة، وتراجع عن إقدامه على الزواج من تلك المرأة. قال: وزاد محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن مسور قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. نعم، تفضل.
ألو،
السلام عليكم.
شكرا الله وبركاته.
تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيكم وفي البرامج البرنامج الكويس يا مولانا.
بارك الله.
نفعنا الله وإياكم بها يا رب.
آمين.
قال يعني سيادتك يا مولانا.
تفضل.
فضل الصحبة بين الزوج وزوجته.
فضل.
الصحبة بين الزوج وزوجته. في الحياة بالمعروف أو في الطلاق بالمعروف.
نعم.
وفضل صلة الأرحام في شهر في أيام العيد.
ما شاء الله.
عايزك توجه رسالة لجميع أفراد الأمة الإسلامية اللي بيقطعوا صلة الأرحام في العيد.
الله المستعان.
وربنا يخليكم لنا يا رب.
بارك الله فيك. صلة الأرحام من الأمور العظيمة التي حث وحض عليها الشرع. والرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بحجزة الرحمن أو بالعرش، وتقول لرب العزة جل وعلا: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تستعيذ بالله عز وجل وتستجير بالله عز وجل من أن تقطع. فقال لها رب العزة جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل، ومن قطع رحمه قطعه الله عز وجل، ومن وصله الله سبحانه وتعالى لا يقطع، لا ينبذ، لا يذل، لا يهان، ومن قطعه الله عز وجل فقد حرم الخير كله، لا خير في حياته ولا خير في نفسه ولا راحة في قلبه ولا أنس في قلبه ولا سعادة ولا أمن ولا رخاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فصلة الأرحام من الأمور العظيمة والواجبات المتحتمة على المسلم أن يأتيها على مدار السنة وفي سائر حياته، وإذا كانت هناك مناسبات ومواسم تتضاعف فيها أجور الطاعات والقربات فتزداد العبادة تأكيدا واستيثاقا وتزداد الأجور عليها. فصلة الأرحام في المناسبات كالأعياد مثلا أو فيما يحبه أهل الأرحام في الزواج، في النجاح، في ربح مال، في التوفيق في أي أمر من الأمور، إذا زرته في تلك الحالات كنت ممن وصل الرحم وكنت منتظرا صلة رب العالمين إياك. أما إن قطعت الأرحام خاصة في الأعياد أو المناسبات السعيدة أو في الملمات حينما يصاب أهلك وأقاربك وأرحامك بمصيبة، الصلة أن تخفف عنهم حر المصيبة وأن تدفع عنهم ألم المصيبة وأن تعينهم فيما ألم بهم وأن تأخذ بأيديهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بصلة الأرحام عليه الصلاة والسلام من بداية دعوته، كما يقول أبو سفيان حينما سأله هرقل عن ماذا يأمركم به رسول الله، قال ويأمرنا بصلة الأرحام، يأمرنا بصلة الأرحام، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، وخاصة في هذه الأيام أيام العيد، الفرح والسرور، الود والتهنئة والإهداء من الضحايا إن كانت لك ضحية، والفرح والسرور معهم والجلوس معهم ودعوتهم، كل هذه من الأمور التي تجعل الروابط وثيقة وتجعل الأمة كلها جسدا واحدا، جسدا واحدا، بدنا واحدا، قوة واحدة. فإذا اجتمعت الأسر واجتمعت المجتمعات واجتمعت الدول واجتمعت كلمة المسلمين على هذا المنهج القويم والدين السليم المستقيم، كانت الأمة لها مكانتها، وتبدأ هذه القوة للأمة من الأسرة الواحدة، الأخوة مع بعض، الأعمام، الجيران، العائلة، القرية، المدينة، الدولة، الدول، تبدأ من الأفراد حتى تصل إلى القمة، فتصير الأمة جسدا واحدا. يبدأ ذلك من صلة الأرحام ومن الزيارات وعيادة المريض وشهود الجنازة وتهنئة الذي أصابته أو نزلت به مناسبة سعيدة ومواساة الذي ألمت به مصيبة. كل هذه الروابط تقوي أواصر الأخوة والمحبة والرباط بين المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصلة الأرحام وأن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. نعم تفضل. السلام عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زيد بن حارثة أبو أسامة، زيد بن حارثة ابن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن امرئ القيس، وهو عربي الأصيل، لكنه سوبي وكان في طريق السفر مع آبائه، فبيع على أنه مولى من الموالي وعبد من العبيد، ولكنه عربي أصيل رضي الله تعالى عنه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أشهر موالي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي له موالي كثر، أشهرهم زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان حرا ثم أسر عنوة وأخذ عنوة، فصيره أولئك رقيقا يباع، فاشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اشترته خديجة ابتداء للنبي عليه الصلاة والسلام، أمرت ابن أخيها حكيم بن حزام فاشتراه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه، فكان يقال له زيد ابن محمد. ولهذا سبب، لهذا التبني سبب، أن أباه وعمه بحث عنه حتى أخبر أنه بمكة عند محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء في طلبه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يدفعوا ثمنه للنبي عليه الصلاة والسلام ويستردوه لأنه ليس رقيقا ابنهم، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يبقى معه في الرق أو يذهب مع أبويه، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطابت نفس أبيه وعمه حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان معروفا عند العرب بالصادق الأمين، وكان حسن المعاشرة وحسن الولاية وحسن الصحبة، فأحبه زيد رضي الله تعالى عنه واختاره على أبيه واختاره على الرجوع وآثر البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه قبل أن يحرم التبني، وكانت عادة معروفة عند العرب، فصار يسمى بزيد بن محمد، لا يعرف إلا هذا إلا بهذا، زيد بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فلما حرم الله عز وجل هذا التبني وقال ادعوهم لآبائهم، كان زيد يدعى بعد ذلك باسم أبيه زيد ابن حارثة. ومبالغة في تحريم التبني وأن تلك العلاقة ليست حقيقية وتلك الصلة ليست على ظاهرها، أباح الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش. وكان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم موالي، ليس له عائلة وقبيلة ومال، وزينب رضي الله تعالى عنه من أرفع العرب نسبا ودارا، فتزوجته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استحالت العشرة بينهما. وهذا كما ذكرنا، هذا التزوج كان لإذهاب ما نزل بزيد رضي الله تعالى عنه من هذا الذل الذي لحقه حينما صار مولا، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش. فلما كان الفارق بينهما والنفوس تأبى وجود مثل هذا الفارق، تأبت عليه واستحلت العشرة بينهما، فطلقها زيد رضي الله تعالى عنه. وزيد بن حارثة هو الاسم الوحيد الذي ورد في القرآن صريحا من الصحابة أو من الرجال الصالحين في القرآن مطلقا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أبناء في أدعيائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي زينب، كان يدعي زيدا ابن محمد. فلما طلق زيد زينب أمره الله عز وجل أن يتزوج بزينب مبالغة في إظهار قطع تلك الرابطة وهي رابطة التبني أو الأبوة الغير الحقيقية هذه. فأمره الله عز وجل أن يتزوج بزينب التي كانت زوجا لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه من ذلك حرجا، مخافة أن يقول الناس تزوج محمد بزوجة ابنه، فوجد في نفسه وفي صدره حرجا، فأمره الله عز وجل أن يتزوجها، وأنزل عليه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زيد رضي الله تعالى عنه وهو بعد ذلك مولى النبي عليه الصلاة والسلام، لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت زوجا له وجد حرمتها وتعظيمها وتكريمها في صدره رضي الله تعالى عنه، حتى إنه ما كان ينظر إليها بعد أن صارت أما من أمهات المؤمنين، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا زيد بن حارثة. وهذا جزء من حديث تقدمت بعض أجزائه في مناقب جعفر وفي مناقب علي وغيرها من الأبواب. حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن حارثة، وقد وصله البخاري في غير هذا الموضع، وهنا معلق. وقال البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام، علقه البخاري لأنه اختصره ولأنه تصرف في اللفظ بعد التصرف، فقال: وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لزيد: أنت أخونا ومولانا. وكما في حديث آخر: ومولى القوم منهم، أي هو من بني هاشم لأنه مولاهم رضي الله تعالى عنه، وزيد من السابقين الأولين إلى الإسلام، بل يقال هو أول من آمن وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قبل خديجة أو بعد خديجة، قبل علي أو بعد علي، قبل أبي بكر أو بعد أبي بكر. هؤلاء الأربعة جمع العلماء بين وجهات نظر أو آراء القائلين بأن أول من أسلم خديجة أو زيد أو أبو بكر أو علي رضي الله عنهم، فقالوا: أول من أسلم من النساء خديجة، من الرجال أبو بكر، من الصبيان علي، من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بمولاته أم أيمن، أم أيمن الحبشية. زوج النبي عليه الصلاة والسلام زيدا بأم أينب مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، التي كان يكرمها ويشرفها ويعرف لها مكانتها، فولدت له أسامة رضي الله تعالى عنه. وكان زيد بن حارثة أبيض أحمر، وكان أسامة بن زيد أسود شديد السواد الأدمة، آدم شديد الأدمة رضي الله تعالى عنهما، كما سيأتي في ذكر أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. فزوجه بأم أيمن مولاته الحبشية، فأولدها أسامة الحب ابن الحب رضي الله عنهما. قال الإمام: وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا سليمان وهو ابن بلال قال: حدثني عبد الله بن دينار العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة ابن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله، وإن كان لخليقا للإمارة أي أهلا لها، وإن كان لمن أحب الناس إلي يعني زيدا، وإن هذا يعني أسامة، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده يعني أسامة بن زيد، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة على جيش من الجيوش، قال بعض الناس: ما له يؤمر مولاه، مولى من الموالي، أين الأشراف من قريش أو بني هاشم أو غيرهم من العرب، كيف يؤمر هذا وهو مولى من الموالي؟ والمولى أو العبد له أن يكون أميرا، إماما، وليا، قائدا، لكن إماما أعظم للأمة لا، لا بد أن يكون قرشيا، عربيا، أصيلا، سليما في بدنه وعقله ودينه وغير ذلك. أما الموالي لا ينالون هذه المرتبة، لكن الإمارات الصغيرة التابعة للإمارة العظمى لهم ذلك. وإن تأمر عليكم وإن أمر عليكم عبد حبشي، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة طعنوا في إمارته وتكلموا في ذلك، وكما فعلوا مع أسامة بن زيد لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يخرج بعد. طعن الناس في تلك الإمارة لأسامة بن زيد، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم أنهم حينما طعنوا في أسامة كانوا قبل ذلك قد طعنوا في أبيه زيد، وكان أهلا للإمارة، وكان من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم كما قال: إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة أيضا لمن أحب الناس إلي بعده. ولذلك كما يقول العلماء عن أسامة ابن زيد بن حارثة: الحب ابن الحب، حبيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله تعالى عن زيد بن حارثة وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنا من بعدهم، ولنا تكملة مع زيد بن حارثة ومع أسامة ابن زيد رضي الله عنهما في لقائنا القادم بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق المبين في هذه الحياة وفي الآخرة مع سيد الأولين والآخرين في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.